بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا مجلس مبارك عقده الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى مع بعض طلبة العلم، وقد أجاب فضيلته على بعض الأسئلة التي وجهت إليه، وذلك بتاريخ 17 من شهر صفر لعام 24,400 للهجرة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن مع فضيلة الشيخ وفقه الله وسدده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هل تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام مع زيارة التوحيد الحاكمية على الأقسام الثلاثة المعروفة مشروع أم مبتدأ؟ ولماذا يقال توحيد المتابعة ولا يقال توحيد الحاكمية؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام التي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو التقسيم الصحيح. وتوحيد الحاكمية الذي يطنطن به أصحاب الحزبيات هو داخل في توحيد الألوهية. إذن توحيد الألوهية هو أن يوحد العبد ربه بفعله، لأن يكون الله سبحانه وتعالى هو المقصود في الحوائج الذي يطلب منه جلب الخير ودفع الشر. هذا هو توحيد الألوهية. ومن أجل هذا فإن الواجب على المسلمين أن يحكموا شرع الله عز وجل في أنفسهم، في دمائهم، في فروجهم، في أبشارهم، في أعراضهم، في أموالهم، في كل شيء منها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وهو المتكفل بأرزاقهم، وهو الذي أحياهم وسيميتهم وسيحاسبهم على جميع ما فعلوا. فلا يجوز أن يطلب من أحد سواه، لا يجوز أن يطلب من أحد سواه شيئا لا يقدر عليه إلا الله، إلا هو سبحانه. ولست الآن بمثابة التوسع في توحيد الألوهية، ولكن لبيان أن توحيد الحاكمية وداخل في توحيد الألوهية. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتحاكم إلى شرعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون سواهما. أما توحيد الربوبية فهو أيضا توحيد الله عز وجل بأفعاله، التي هي الخلق والرزق وما أشبه ذلك، علما بأن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام ولم ينكره أيضا معظم الكفار، ومن أنكر شيئا من ذلك فإنه في إنكاره كاذب. والله سبحانه وتعالى يقول عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما توحيد الربوبية، أما توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوحد الله عز وجل بالأسماء التي بينها وأخبر بها عن نفسه، والتي بينها وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الأسماء وهذه الصفات يجب أن تعطى لله سبحانه وتعالى دون سواه. ومع ذلك يعتقد بأن كل اسم لله عز وجل فهو منفرد به، وإن شاركه غيره في الاسم فالحقيقة تختلف. فلو قلنا الملك مثلا، لو قلنا هذا فالمراد بالملك هو الذي الإمام الذي له البيعة وهو بشر تولى وسيتولى غيره عندما يموت أو ينتهي وقته الذي له من الله. أما إذا قلنا الملك المقصود به مالك السماوات والأرض وجبار السماوات والأرض، فهذا هو الذي له ملك كل شيء سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو على كل شيء قدير. فقد تبين بأن توحيد الحاكمية أمر مبتدع ابتدعه أهل الحزبيات. نعم.
ولماذا يقال توحيد المتابعة ولا يقال توحيد؟
لأن توحيد المتابعة المراد به أن يكون العباد كلهم تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم، تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه، هذا هو. فأحيانا يذكر هذا وأحيانا لا يذكر، أحيانا يذكر فيقال توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا.
جزاكم الله خير. ما هو الحكم الشرعي في من بدل حكم الله تبديلا تاما، وما الفرق في الحكم بينه وبين من بدل حكم الله في الجزئيات المعينة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة فيها خلاف كبير، والذي نعتقد أنه هو الحق أن الحكم في ذلك يتوقف على الإيمان بحكم الله سبحانه وتعالى. فمن تيقن في نفسه بأن حكم الله هو الحق وكل حكم سواه باطل، ولكنه قدم حكم غيره، حكم بالهوى، حكم بالرشوة، حكم بدوافع أخرى متأثرا بها وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مخطئ فهذا لا يكون كافرا وإنما يكون فاسقا، سواء كانت هذه الأحكام في الكل أو في البعض. قد يكون أن مثلا بعض الناس يقول أنه هناك قوة أجبرته على أن يجعل حكما قانونيا، وذلك أنهم توعدوه أو وعدوه، توعدوه بأنهم يعني يزيلونه عن الحكم، أو وعدوه بأنهم يأتون له بالأشياء التي تكون متممة لحكمه. في هذه الحالة فيما يظهر أنه لا يكون كافرا ولا يكون، ولكن يكون فاسقا وإثمه عظيم. لكن إذا حكم بغير حكم الله عز وجل في مسألة واحدة معتقدا بأن حكم غير الله أحسن من حكم الله فهو كافر، مفهوم ولا لا؟ إذا حكم في مسألة واحدة بحكم غير حكم الله معتقدا بأنه أحسن من حكم الله أو مزاويا له فهذا كفر لا شك.
نعم. هل كان بين السلف فضيلة الشيخ على رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلاف عقدي أو اختلاف في أصول الدين؟ فإن كان موجودا هل معنى هذا أننا يسوغ لنا عدم الكلام في أهل البدع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان يرد بعضهم على بعض في العقيدة؟
الصحابة رضوان الله عليهم لم تظهر فيهم البدع، ولم يكن أحد منهم يعمل شيئا مبتدعا في الدين. والدليل على ذلك أنه لما رأى الصحابة أبو موسى الأشعري ومن كان معه رأوا القوم المتحلقين في مسجد الكوفة وكل حلقة فيها شخص يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، إلى آخر ما يقال. أنكروا هذا أشد الإنكار، وجاءوا إلى بيت عبد الله بن مسعود وجلسوا على بابه منتظرين خروجه لأنه هو الذي وضعه عمر بن الخطاب معلما ومقرئا في الكوفة. فخرج إليهم فقال له أبو موسى لقد ظهر بالمسجد أمر، قال وما هو؟ قال إن عشت فسترى. فلما دخلوا المسجد وإذا بعبد الله بن مسعود يفاجأ بهذا الأمر فوقف على رؤوسه فقال لهم يا قوم إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم لمفتتحوا باب ضلال. هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه أوانيه لم تكسر، ومع ذلك يعني ابتدعتم في الدين؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما عرفنا إلا الخير. ماذا قال له؟ قال وكم من مريد للخير لم يصبه. فهذا يدلنا على أن الابتداع في الدين بدأ من ذلك الوقت، والصحابة لم يكن فيهم بدعة، وكانوا في أصول العقيدة متفقين، ليس بينهم اختلاف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتتل من أمتي فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. وتحقق هذا في موقعة صفين وفي موقعة الجمل، ولكن موقعة صفين كانت أشد وأشد لأنها دامت حوالي 3 أشهر، وقتل عدد كبير من المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتتل من أمتي فئتان عظيمتان دعواهما واحد، يعني أنا ما بينهم اختلاف في العقيدة، ما بينهم اختلاف في هذا. فهذا يدل على عدم وجود الاختلاف فيه. نعم.
هل الخلاف في مسألة التبديل في التحكيم خلاف عقدي يلزم من المخالفة فيه تبديع أم فرعي يسوغ فيه الخلاف؟ وما هو التكفير المعين وتكفير المطلق؟
مسألة التبديل قد تكلمت فيها قبل قليل، يعني أن يبدل الناس حكما بدل حكم الله. فأنا قلت لكم أن هذه المسألة فيها خلاف كبير، والذي يترجح ويتبين أنه هو الحق أنه من بدل ولو حكما واحدا بغيره معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساويا له فهذا كفر لا شك فيه. لكن لو بدل وهو مع هذا التبديل يرى أن حكم الله هو الحق وحكم غيره هو الباطل، ولكن دفعه ذلك إما بغضا للمحكوم عليه وإما حبا للمحكوم له وإما حبا للمال والرشوة وإما لمقاصد أخرى دفعته إلى هذا الشيء مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، فهذا يعتبر الإسلام. نعم. أيوه. إيش قلت؟
الشقة الثانية.
تكفير تكفير المعين يجب أن يقال من فعل هذا فهو كافر ومن فعل هذا فهو كافر، ولا يقال فلان كافر عليه لعنة الله مثلا أو ما أشبه ذلك، لا، لأنك لا تدري عن هذا الشخص وإن كان فيما يظهر أنه كافر في هذه الحالة الآن، لكن لا تدري بما يحتمل. فالأفضل والأحسن بحق طالب العلم أن يكون هذا حاله.
ما هو منهج السلف في الإنكار على ولاة الأمور؟ وهل وجود الدشوش والرعض بنوك ربوية في البلاد الإسلامية يكون مسوغا للخروج على حاكمها الذي أصله الإسلام؟ وما حكم من يرى تسويغ ذلك؟
رد.
ما هو منهج السلف في الإنكار على ولاة الأمور؟
كان مرقم يا شيخ.
منهج السلف في الإنكار على ولاة الأمور أن يكون سرا، وأنه لا يجوز أن يقف الشخص على المنبر على منبر من المنابر ويقول أن فلانا كذا وكذا وأن فلانا كافر وأنه وأنه، هذا لا يجوز. أولا لأنه ينشر عدم الثقة في ولاة الأمر، وإذا تزعزعت الثقة في ولاة الأمر بين العامة نشأ عن ذلك التمرد على ولاة الأمر. فإذا نشأ التمرد على ولاة الأمر فإنه حينئذ ينشأ عن هذا الاقتتال، ينشأ عن هذا نشر الخوف بدل الأمن، ينشأ عن هذا أمور كثيرة حذر منها الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، حيث يقول من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة، مات ميتة جاهلية. من خرج من السلطان يعني من تحت رعاية السلطان وحمايته، خرج من ذلك شبرا مات ميتة جاهلية. إذن فهذا لا يجوز، والذين يفعلون هذا الأمر هؤلاء خوارج، يعتبرون خوارج. نعم. والخروج ينقسم إلى قسمين: خروج باللسان والأقوال، وهو الذي يؤدي إلى الخروج بالفعل ونشر الفوضى والتقاتل، قطع الطرق، تكفير ولاة الأمر وما أشبه ذلك.
مع وجود الدشوش وبعض البنوك الربوية في البلاد الإسلامية يكون مسوغا للخروج على حاكمها الذي أصل الإسلام، فما حكم من يرى تسوغ ذلك؟
وجود شيء من الكبائر في بلد هذا الحاكم فهو بين أمرين: إما أن يكون مقرا لهذا الأمر فهو يعتبر كفاعله ويعتبر فاسقا، وإما أنه منكر ولكنه لم يستطع القضاء على مثل هذا الأمر بأمور وظروف الله أعلم بها. وفي كلا الحالتين لا يجوز للناس أن يخرجوا على هذا الحاكم، لأنه مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز على الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا، لا يجوز الخروج عليهم. وعندنا حديث عبادة ابن الصامت وحديث ابن عباس وحديث أبو سعيد الخدري وحديث عرفجة الكلابي وحديث عوف بن مالك وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة وحديث حذيفة بن اليماني وأحاديث كثيرة. نعم.
جزاكم الله خير. هناك من يقول: فضيلة الشيخ، يجوز الخروج على الحاكم المسلم، مستدلين على ذلك بخروج سعيد بن جبير وعامر الشعبي والحسن البصري على الحجاج، وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب على الدولة العثمانية، وهل يعتبروا هؤلاء الذين سبق ذكرهم فعلهم هذا خروجا عن الحكام؟
أقول: هؤلاء إنما قالوا هذا لهوى في أنفسهم، وإلا فالحقيقة الخروج لا يجوز بالأدلة الدالة على ذلك، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتحاكم إلى شرعه، ولم يأمرنا أن نتحاكم إلى فلان وفلان. إن خرج أحد على ولاة الأمر فنحن نعتبره مخطئ. الحجاج الذي يقال أنه قتل أكثر من 100,000 صبرا، أول ما جلس على المنبر جاء وتلف لم جلس ساكن، لأنهم قالوا له أن أهل العراق كذا وكذا، جلس ساكن انتظر منه يتكلم، ما تكلم، جلس وجلس وجلس، جعلوا فيما بينهم، أخيرا رموه في الحقبة، فقال: أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفون؟ فلم يخرج حتى أمر بقتل 84 رجل. ويعني أوقع السيف في عباد الله في ذلك الوقت. صحيح أن أهل العراق عنده شيء من التمرد بل كثير، ولكن لا يجوز إراقة الدم إلا بحق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ذلك. حتى أنه نقل عنه أنه كان معه سجن شمسي، فمر بالسجن وهم يئنون في الشمس، قال اخسئوا فيها ولا تكلموا. فعند ذلك رأى كثير من أهل العلم والدين في ذلك الزمن رأوا الخروج عليه قد أبيح، لأنه كفر بهذه الكلمة، شبه نفسه بالله عز وجل حيث يقول لأهل النار اخسئوا فيها ولا تكلموا، فخرجوا عليه في دير الجماجم متأولين بأنه كفر بهذه الكلمة إن صحت عنه، وبأنه أفسد وقتل كثيرا، ولكنهم مع ذلك لم ينتصروا. هكذا وكان منهم مع الذين خرجوا سعيد بن جبير وأمثاله من العلماء، علما بأن أي إنسان يخرج فإنه لا يكون حجة على قول الله وقول رسوله وعلى شرع الله، شرع الله هو المقدم، أليس كذلك؟ شرع الله هو المقدم. ولهذا يقول عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا فبايعناه على ماذا؟ على السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح معكم من الله فيه قرآن. يعني هذا دليل واحد من الأدلة. نعم. إذن فنقول أن من خرج متأولا كخروج أهل المدينة في يوم العرفة، وخروج أهل دير الجماجم في العراق وما أشبه ذلك، أما محمد بن عبد الوهاب فلم يخرج، ما خرج على إمام، بل أتى لما طرد به صاحب العيينة، أتى إلى الدرعية وبايع محمد بن سعود، ويعني على التوحيد وعلى نصر التوحيد، ونصر الله محمد بن سعود بسببه حتى بلغ ملكه فيما يقال إلى زبيد وإلى العراق. فالمهم أن هؤلاء يريدون أن يتشبثوا بحجة يعني يعتمدون عليها، وهم في ذلك جاهلون كاذبون، إما جاهلون وإما كاذبون، واحدة من الثنتين.
ما رأيكم في البحث والاطلاع في كتب المنهج والردود مع الاعتناء بأحكام الدين الأخرى وأصوله؟ وما رأيكم في من يزهد في كتب الردود التي كتبها العلماء السلفيون الذين شهد لهم العلماء الكبار بالفضل والاحتدام؟
الذين ينكرون الردود ويتكلمون في أهله ويقولون أن هذا من الغيبة واستباحة الأعراض وأن لحوم العلماء مسمومة، يعني حتى ولو كانوا مبتدعين عندهم، من الذي قال هذا؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول الحق، قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان مرا، فيجب أن من قال الحق نؤيده ونصدقه ونعينه،